الدكتور لأن الدكتاتور متفجرات للبيع، قنابل للبيع، متفجرات للبيع.
بقولك يا ابي ما تنفعني بأي حاجة. خلاص يا ابني مش عايز اشتري حاجة منك خلاص.
اوه
يا باشا بس خلينا نستفتح، ده حتى حضرتك شكلك راجل مفتري.
ورحمة التكشيرة الحلوة دي لا تنفعني.
ايه يا ابني؟ هو بالعافية ولا ايه؟ قلت لك مش عايز.
طب لاجل العين الحمراء الشيطاني دي انا عندي لك حاجة جديدة لانك مش عند حد.
طيب يا سيدي وريني، بس خد بالك لو طلع شهاد ديناميت هفجرهم في وشك. انا كده كده بتلكك لاي حرب.
ديناميت ايه يا باشا؟ لا مفيش الكلام ده خالص، احنا حاجتنا حاجة محترمة وفي ضمان. قنبلة لو فرقعت في وشك تاخد فلوسك. اتفضل يا باشا، اخر انتاج ما عملنا الطفل الصغير.
ماله الطفل الصغير؟
لا يا باشا دي اسمها الطفل الصغير لانها صغيره وبتحير.
ومفعولها ايه بقى؟
شويه يورانيوم على شويه بارود على كل البوائد الكيميائيه اللي موجوده في المعمل، حاجه مهم.
ايوه يا ابني، يعني دي بتحرق ولا بتسمم؟ كتالوجها ايه؟ فهم
بصراحه بيه والله ما اعرف، بس هي حاجه طرش.
طيب خلاص يا ولد خلاص، انا هشتريها منك وهجربها بكره على بيت حماتي الصبح. عارف لو ما جابتش نتيجة هيحصل فيك ايه؟
يا بيه كفالة الشر.
هكلم حماية المستهلك طبعا، وانت عارف دول مش هيحلوك.
مبروك على معالي الباشا، حاجة بوم حاجة بوم.
عندك تين شوكي؟
شكلها بوم بوم فعلا. اوعى تكون ديناميت.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة كئيبة من برنامج الدحيح. أبو حميد أنت بتبتسم ليه؟ عزيزي أنا بتابع مدرسة الفنان حسن الأسمر، كلام حزين، لحن سعيد، وحالة ابتسام وبهجة غير عادية. الجمهور بيطلع من أغاني حسن الأسمر مش عارف يحس بإيه، نفسيته حزينة بس جسمه مهايبر. فبس يا عزيزي، النهاردة يا عزيزي هنتكلم عن حدث مأساوي فعلته الولايات المتحدة الأمريكية ولم تحاكم عليه. سامع يا ترومان ياللي اديت لأوبنهايمر المنديل وقلت له خد امسح إيدك، أنا اللي رميت القنبلة يالا، فاكرها لك على فكرة، شفت الفيلم. المهم يا عزيزي ده كانت جرعة هزار عشان احنا هنخش في كآبة ما بعدها الكآبة. يلا بينا. في صباح يوم 6 أغسطس سنة 1945 رمت طيارة إنولا جي الأمريكية في منتصف مدينة هيروشيما وعلى مسافة 580 متر من السطح جسم معدني طوله 3 متر جواه 64 كيلو جرام من اليورانيوم. الجسم ده هيتسمى قنبلة الولد الصغير، الليتل بوي بومب. ولكنه يا عزيزي في الحياة كما تعلم النهاردة لم يكن ولد صغير ولا حاجة، دي كانت أول قنبلة ذرية في التاريخ اللي بعد لحظة انفجارها هتتغير الحياة تماما. يسابع اكبر مدن اليابان اللي هتبقى جزء من الجحيم، وهتبدا واحده من اكبر المآسي في التاريخ اللي هتعرف باسم مأساة هيروشيما. اليوم ده الصبح عدد كبير من سكان هيروشيما كانوا في الشوارع رايحين لاشغالهم او لمدارسهم او بيشاركوا في توسيع الطرقات استعدادا لغزو امريكي محتمل. بعضهم لاحظ الطياره إنولا جي اللي كانت من طراز B-29، بعضهم شافها في السماء الطياره ماشيه تتمخطر في سماء المدينه. الحقيقه ان محدش اهتم قوي، قال لك طياره زي اي طياره، قليلين قوي اللي يقدروا يفهموا ان دي طياره امريكيه. كمان صفارات انذار الغاره ما ضربتش، حتى لو كانت غاره عمرها ما تكون بطياره واحده، بيبقى في المعتاد سرب طيارات ضخم بيقصف المدينه، مش طياره واحده وبيقصفها بمئات القنابل، كنا هنلاقي الدنيا بتمطر بارود علينا. كمان هيروشيما على خلاف مدن تانيه في اليابان ما مرتش قبل كده بتجارب الغارات، وبشكل ما كده كتير من سكان المدينه كانوا مقتنعين ان هي هتفضل امنه وان الامريكان مستحيل يقصفوا هيروشيما ابدا. وده لان عدد كبير من المهاجرين لامريكا من اليابانيين يعني هم في الاصل من سكان هيروشيما. ده غير اشاعه شهيره وقتها بتقول ان عمه الرئيس ترومان عايشه في هيروشيما. الكلام ده كان منتشر جدا بين الاهالي وهكذا، محدش كان مهتم بهذه الطائره. في تمام الساعه 8:15 بالظبط يا عزيزي تترمي القنبله، وتحديدا فوق مستشفى اسمها شيما، وفجاه بينطلق ضوء مبهر بيعم مدينه هيروشيما، ضوء كانه فلاش مليون كاميرا. كل ده كان الصبح كمان، فكانك بتشوف نهار فوق النهار. زي ما بيوصف الناجين اللي كانوا على بعد 8 كيلو من نقطه الانفجار قالوا ان هم حسوا ان كانهم باصين في الشمس، ضوء زي ما انا شفت في اوبنهايمر ملوش اي صوت، وفي اقل من ثانيه بتتكون كوره نار قطرها يوصل ل 250 متر، درجة حرارتها من 3000 ل 4000 درجة مئوية، كورة بتلتهم كل الهواء اللي حواليها، لهيبها بيحرق كل شخص في محيط 3000 متر، الكورة دي يا عزيزي بتموت في لحظة واحدة 70,000 إنسان، أغلبهم مات من غير ما يفهم إيه اللي بيحصل، ويستوعب إن دي آخر لحظة في حياته، بعضهم اتبخر من على وش الأرض وما سابش مكانه غير ظله، في ظاهرة معروفة بالظلال النووية. مستشفى شيما اللي وقعت عليها القنبلة النووية اختفت هي واللي فيها، ما فضلش فيهم أي حاجة على الإطلاق. في اللحظة اللي بعد كده بتندلع موجة انفجاريه رهيبه بتدمر كل مبنى موجود في المدينه في محيط 2 كيلو. ازازه اتكسر. خليني اقول لك ان البيوت اللي كانت تبعد 16 كيلو عن القنبله ازازها اتكسر وحسب القنبله الناس من على بعد 60 كيلو. في لحظه سكان المدينه اللي فضلوا احياء منهم لقوا نفسهم وسط عاصفه من كتل المباني اللي بتطير. كتل مولعه بالنار بتشيل كل حاجه قدامها. بعض التحضيرات بتقول ان الكتل دي الملتهبه دي اتسببت في 30% من اعداد القتلى والمصابين. ثم فجاه بتنتهي الموجه ويسود الهدوء على مدينه هيروشيما، ولكنه ليس هدوء النهايه وانما هو هدوء البدايه، بدايه الماساه. اول شيء يواجهه سكان مدينه هيروشيما بعد القنبله هو النار. كره النار تسببت في حريق ضخم راح لكل حته في هيروشيما. الحريق اللي ضاعف انتشاره وقوته هبوب رياح قويه على المدينه نشرت النار في كل حته، وفي اللحظه اللي هيروشيما فيها كانت بتتحرق كان الالاف بيخرجوا من تحت الانقاض يحاولوا يستوعبوا ايه اللي بيحصل اصلا. عشرات الالاف من البشر قايمين من تحت الانقاض عاملين زي الزومبيز يطلعوا يمشوا وسط مدينه كامله بتتحرق. الاغلب مصاب بحروق طبعا فظيعه، ما حدش فيهم فاهم اي حاجه. كتير منهم كان صعب حتى التعرف على ملامحهم بعد ما النار كانت وشوشهم، وكلهم هدفهم حاجة واحدة انهم من كتر السخونة يحاولوا يوصلوا بسرعة لأي نهر من انهار المدينة عشان يخفوا شوية من لهيب اجسامهم المشتعلة. لما بيوصلوا للنهر يلاقوا مفاجأة غير سارة، الانهار هي كمان اتحولت لنار بسبب كتل الخشب اللي طارت من البيوت المحروقة، البيوت اللي كانت على ضفاف الانهار. هنا بيتزاحم عشرات الالاف من البني ادمين عايزين اي مكان يحطوا اجسامهم المشتعلة فيه، كل ده وسط النار والخشب المحروق والبيوت المهدومة وريحة الدخان. حوالين الناس دي الاف من الجثث المحروقه او العايمه، ناس كتير من اللي نطوا في النهر من فوق الجسر ما كانواش بيعرفوا يعوموا، هما بس نزلوا عشان يهربوا من النار، ولما نزلوا ما طلعوش تاني، ماتوا غرقانين. ناس تانية نزلت في خزانات المية وحمامات السباحه اتزحموا فيها، ومن شده التعب والضعف اللي كانت عليه اجسامهم ما عرفوش يطلعوا وماتوا غرقانين. الكل كان بيدور على نجدة بس مين يساعد مين؟ كل واحد كان عنده مأساته والمنقذ كان هو هو الضحيه، واي شخص هتحاول تستغيث بيه هتلاقيه هو نفسه محتاج اغاثه ده لو لقيته. بعد حوالي نص ساعة بتسقط الأمطار على مدينة هيروشيما. طب حلو يا أبو حميد، مية تخفف عنهم. لا يا عزيزي مش حلو خالص، يمكن تكون دي أغرب مية نزلت على بني آدمين في التاريخ. مطر لونه أسود داكن مشبع بالرماد والدخان وذرات الإشعاع اللي في الجو، مطر مشع. بعض الناس اللي نزل على جلدهم المطر ده سبب لهم حروق وإصابات، ومع زيادة الحرائق في كل مكان وغياب أي حد ممكن يطفيها يبدأ سكان هيروشيما يحاولوا يخرجوا من المدينة ويروح ناحية التلال اللي بره حدودها. تتشكل مسيرة من البشر مفيش على وشوشهم غير تعبير واحد وهو الصدمة، ماشيين شبه عرايا بعد ما هدومهم اتحرقت. محدش كان مكسوف لان محدش كان في دماغه حاجة زي كده اصلا، وثانيا لان منظر الجلد ما كانش لونه عادي، الجلد اللي كان ظاهر من تحت الهدوم كان متساقط ونازف. عشرات الالاف من البشر بشكل غريزي بيرفعوا ايديهم لفوق عشان يتلافوا احتكاك الجروح ببعضها. عشرات الالاف ماشيين وسط جثث في كل مكان رافعين ايديهم كانهم بيستسلموا العدو، هم مش شايفين. مجموعات كبيرة كمان من البشر فقدوا بصرهم، كانوا بيدوروا على اي حد يساعدهم ويوديهم لطريق الخروج، اللي حتى اللي كانوا شايفين مش عارفينه. ناس عماله تجري وتستنجد بميه عايزين يشربوا ويطفوا اللهب اللي على اجسادهم. المسيره اللي ناس كتير مش هتقدر تكملها وهيقعوا في السكه من التعب ويستسلموا لقدرهم ويفارقوا الحياه. وبينما هيروشيما كانت بتعاني فمحدش في العاصمه طوكيو كان فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. فجاه الاتصالات التليفونيه اتقطعت تماما مع هيروشيما، الخط الاذاعي مش موجود والتلغرافات مش شغاله، اشارات السكه الحديد واقفه والاتصالات العسكريه مقطوعه. بيتم تكليف وحده من الجيش في مدينه مجاوره انهم يبعتوا حد لهيروشيما شوف ايه اللي حصل هناك. والساعه 1 الظهر بيوصل تلغراف بيقول جمله واحده بس: ابيدت هيروشيما بالكامل بقنبله واحده والحرائق منتشره. طبعا يا عزيزي المسؤولين مش فاهمين يعني ايه قنبله واحده تبيد مدينه بالكامل، مفيش حاجه اسمها كده في العالم. ولما تطلع نشره اخبار الساعه 6 في الاذاعه اليابانيه تكتفي بخبر صغير بيقول: بعض القنابل الحارقه القيت على هيروشيما ونحصي الاضرار الحاليه. احنا مش متخيلين ان ممكن قنبله واحده تعمل كل ده. والساعه 1 الفجر بتوقيت طوكيو اي بعد 17 ساعه من القاء القنبله بيخرج الرئيس الامريكي هاري ترومان ويلقي خطابه اللي هيعلن بيه للعالم إلقاء أول قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما. وأكشن بيفهم اليابانيين إيه اللي حصل، ليه ممكن قنبلة واحدة تعمل هذا الدمار. ولكن بالرغم من كل ده وبعد ما وصلت لجنة من طوكيو لهيروشيما وصلت تاني يوم عشان تقيم الأضرار وتشوف المدينة ملقوش غير كوم رماد. كان فيه عزيزي ارتباك واضح جدا وحالة من الإنكار للقيادة اليابانية. بعض القيادات كانت بتتكلم على الصمود ومواصلة القتال. حالة الإنكار دي يا عزيزي للأسف ما بتستمرش لأنها بتاخد ألم تاني شديد جدا من الواقع. كارثة جديدة بتحل على اليابان خلال 72 ساعة بس لما بتسقط القنبلة التانية على مدينة ناجازاكي وتتكرر المأساة، عشان في اليوم التاني بتبلغ الحكومة اليابانية بشكل واضح وخالي من الارتباك والتردد الاستسلام. عزيزي خليني أرجع بيك تاني لمدينة هيروشيما، وتحديدا في اليوم التاني للقصف 7 أغسطس 1945. النار هديت والدخان بدأ يختفي والجموع اللي خرجت بره بدأت ترجع من تاني عشان يسجلوا شهاداتهم عن المدينة اللي بقت ساحة من الرماد، المدينة اللي أصبحت مسرح للعديد من المشاهد المؤلمة. يعني مثلا كان في مجموعة بشر بتحاول تدور على أهلها وأحبابها ويشوفوا إيه اللي حصل لبيوتهم. في منهم يا عزيزي اللي مش عايزين لا أخبار كويسة ولا أخبار وحشة، هم عايزين أخبار، احنا عايزين نفهم. بيفحصوا الجثث وأقصى آمالهم إن هم يتعرفوا عليهم. ناس تانية بيأس بتحاول تدور على أي أكل، عد عليهم أكتر من 24 ساعة من غير لقمة واحدة. كان في حالة عامة من العطش، بعض الناس من كتر العطش بدأت تشرب من الخزانات اللي الجثث غرقانة فيها، ده غير طبعا آلاف المصابين اللي في حالة من الإعياء ومستنيين أي مساعدة. ولكن يا عزيزي المساعدة دي ما بتوصلش. بتطلع إشاعة بين الناس إن الزيوت بتخفف الآلام، وبقى الكل بيدور على أي زيت يدهنوا بيه جسمه مكان الحريق، زيت أكل، زيت خروع، حتى زيوت العربيات. والمجموعة اللي نجت من جنود الشرطة والجيش كانوا بيحاولوا يجمعوا بقايا الجثث من الطرق ويحرقوها. واحد كمان من المشاهد المرعبة كان مشهد الحشود الغاضبة اللي ماسكة 2 من الأمريكان اللي نجوا من القصف وربطينهم بيعذبوهم لحد الموت. يا أبو حميد ثانية واحدة، إيه اللي جاب الأمريكان هنا؟ 12 عزيزي من ضحايا القنبلة الذرية كانوا طيارين أمريكان اتاخدوا أسرى قبل إلقاء القنبلة بأيام، ونصهم مات لحظة القصف، واتنين على الأقل هيموتوا من الضرب على إيد الأهالي، بينما بقى الباقي هيموت على مدار الأيام اللي جاية بعد كده. واحدة من المستشفيات اللي نجت من القصف وما تعرضتش لأضرار كبيرة كانت مستشفى هيئة المواصلات، وواحد من أطبائها كان الدكتور ميتشيكو هاتشيا اللي كان مهتم جدا برصد اللي بيحصل ده وتدوينه في يومياته اللي هتكون بعد كده مرجع مهم جدا عشان نعرف ايه اللي حصل للناس اللي في هيروشيما. اللي بيخلي عزيزي هذه الملاحظات شديده الاهميه ان ما بين 300 دكتور اللي هو عدد الاطباء في هيروشيما كلها ما نجيش منهم غير 28 دكتور بس، واحد من هؤلاء هو الدكتور ده، الدكتور اللي قدم في يومياته وصف دقيق ورصد مهم للاحداث. ازاي مثلا اول اثار الاشعاع بانت؟ الاثر الاول للاشعاع ظهر لما فجاه اصبح المصابين بيقضوا حاجتهم عشرات المرات في الليله الواحده. بعض المصابين للاسف كان بيحتاج يخش الحمام اكتر من 50 أو 60 مره، ده غير ان فضلاتهم كان كلها دم ومحدش فاهم ده بيحصل ليه. الاعتقاد الاولي ان دي كانت غالبا ديزنتريا، وبداوا الاطباء يعزلوا كل شخص تظهر عليه الاعراض دي. وبمرور اليوم الثاني بدات تبان اعراض اغرب، ناس بدات تيجي المستشفى وعلى جلودهم بثور غريبه وعندهم نزيف في اللثه. الغريب ان الناس دي نجت من القصف وحروقهم كانت بسيطه، ده ان كانوا مصابين اصلا، فدي ناس المفروض كويسه. ولكن مع الوقت الاعراض بدات تتطور عندهم، فتبدا درجه حرارتهم تزيد ويتعرضوا لاعياء شديد وقيء دموي، وفي خلال يوم او يومين بالكتير يموتوا. الاطباء يا عزيزي ما كانوش فاهمين الناس دي المفروض نجت من القصف، ايه اللي حصل لهم عشان يموتوا بالشكل ده؟ بمرور 4 أو 5 ايام بدات تظهر اعراض جديده، بقع لونها بنفسجي على الجلد ما بتوجعش ولكنها مثيره للحك، جلدهم بياكلهم عشان يهرشوه. دي كانت اشاره مهمه جدا لان كل شخص ظهرت عليه البقعه دي غالبا بيموت بعد يومين او 3. هيروشيما تحولت لمدينه من البشر المصابين بالهلع، مدينه الناس فيها بتخلع هدومها كل شويه بيدوروا هل في بقع ولا لا. لو كانت الاجابه مفيش بقع فده معناه ان عمره هيتمد يوم جديد على الاقل، يوم جديد من الحياه، ولكنه ايضا يوم جديد من القلق لا تظهر هذه البقع على جسمه بعد كده، يوم جديد في حياه بمصير مجهول تماما. ولكن لو كانت الاجابه ان في بقع على ظهرك فده معناه الموت المحقق. كل ده عزيزي والاطباء في حيره من امرهم لان عمرهم ما شافوا اعراض كده قبل كده. الدكتور هيتاشا بيسجل ان في هذه اللحظه بدا يشك ان امريكا ممكن تكون استخدمت قنبله جرثوميه او كيماويه على هيروشيما. ثانيه واحده يا ابو احمد، جرثوميه ايه وكيماويه ايه؟ ما الرئيس ترومان لسه قال يا جماعه دي قنبله ذريه. يا عزيزي بلاش تبقى قاسي كده، هيروشيما كانت معزوله عن كل اللي بيحصل حواليها، مفيش صحف بتوصل لها وابراج الاذاعه اللي فيها اتدمرت، وده خلى سكانها لحد دلوقتي ما يعرفوش ايه السلاح اللي اترمى عليهم. وبينما العالم كله بيتكلم على القنبله الذريه محدش في هيروشيما عارف ان الناس بتتكلم عليه، وانهم اصبحوا حديث العالم واصبحوا اول ضحايا في العالم للقنبله الذريه. الدكتور هيتاشا بيسجل ان اول مره يعرف ان اللي اترمى عليهم ده اسمه قنبله ذريه كان بعد اسبوع من القصف، لما واحد من الاطباء جه يساعد من مدينه قريبه وقالت عليه ان القنبله الذريه شيء رهيب جدا. وهنا تتاكد الاشاعه ان امريكا استخدمت هذا السلاح الرهيب على مدينه هيروشيما عشان تخلي الحياه في هذه المدينه قبل القنبله فصل وما بعدها فصل تاني خالص، مش في هيروشيما بس، في العالم كله. الفصل الجديد هتتحول فيه هيروشيما الى مدينه غير صالحه للحياه لعشرات السنين. في 15 أغسطس 1945 بيسمع اليابانيين لأول مرة في تاريخهم صوت الإمبراطور الياباني وهو بيلقي خطاب الاستسلام. لما بيسمع بعض سكان هيروشيما الخطاب عن طريق الراديوهات القليلة اللي عرفت تلقط الإشارة، كتير من أهالي هيروشيما كانوا بيبكوا بمرارة، مش عشان اليابان خسر ولا عشان اليابان استسلمت، ولكن عشان خطاب الاستسلام ده لو كان اتقدم 9 أيام بس كانش حصل اللي حصل، كان ممكن ينقذ مصيره اللي مش بس مرعب، لا ده مجهول وغير مفهوم. احنا لسه لحد دلوقتي ما نعرفش الأمراض والأعراض الأعراض اللي عندنا دي هتروح فين؟
الموضوع مش مجرد فاجعة في خسارة الأهل والحبايب والسكن والبيت، ده مستقبل كل جملة فيه آخرها علامة استفهام، مش عارفين هيحصل لنا إيه في الأيام اللي جاية، هنصحى عايشين ولا هنصحى ميتين؟ علامات الاستفهام ما كانتش عند أهل هيروشيما بس، ولكن كانت كمان عند اللي رمون بالقنبلة.
خليني أقول لك إن لحد الوقت اللي تم قصف هيروشيما وناجازاكي بالقنبلة النووية،
محدش كان عارف بالظبط تأثير التعرض لهذه الكمية الضخمة من الإشعاع. الإنسان والبيئة بعد ما يتعرضوا لهذا الكم من الإشعاع ممكن يكونوا عاملين إزاي؟ وده أثره إيه؟ مش في لحظة الانفجار بس، ولكن في الأيام والشهور والسنين اللي بعد كده. المعرفة اللي غايبة عن العالم دي هنبدأ نعرفها شوية بشوية. سكان هيروشيما هيبدأوا يعرفوها قبل أي حد مع كل عرض جديد بيظهر على المصابين. يعني عندك مثلا البقع البنفسجي اللي بتعني الموت، بيكتشفوا أثناء تشريح الجثث إنها عرض من أعراض النزيف الداخلي اللي بيحصل للأعضاء، الخلايا بتاعتها باظت بسبب الإشعاع. بعد مرور أسبوع بيبدأ عرض جديد يظهر، الناس بتبدأ تفقد شعر راسها، الشعر بيقع من غير سبب واضح، وبعد أيام قليلة جدا الناس دي برضو بتموت، ومن جديد بتسود حالة الفزع في هيروشيما. الله، ده كل شوية يطلع عرض يؤدي إلى الموت. الناس بتبدأ تشد في شعورها وشعور أطفالها عشان تتأكد إذا كان شعرهم بيقع ولا لأ. وفي 3 سبتمبر 1945 بيوصل هيروشيما البروفيسور الياباني الدكتور مساوا توسوزوكي.
معلش هدي دي الأكسنت اللي هيروشيما.
الدكتور ده كان بيعمل تجارب على أرانب بإنه يعرضها لإشعاع، وكان له دراسات مهمة في مجال تأثير الإشعاع. وهنا بقى الأطباء القليلين اللي اتدقوا في هيروشيما اعتقدوا إن ممكن يلاقوا حل للناس دي على إيد هذا البروفيسور المرموق اللي له أبحاث كتير ليها علاقة بالتعرض للإشعاع، واللي ممكن جدا يوصف لهم علاج ويوقف عجلة الموت القاسية دي. ولكنه عزيزي بيصدمهم ويقول لهم مفيش حاجة نقدر نعملها للمصابين غير إن إحنا نقدم لهم راحة وأكل كويس. بس يا دكتور، بس فكرة يا عزيزي إن حتى الراحة والأكل الكويس صعبين جدا في هيروشيما. راحة إيه في بلد مات معظم سكانها، وأكل طازة منين في مدينة على خطوة واحدة من المجاعة؟ وده معناه بكل بساطة الاستسلام للموت. باختصار يا عزيزي، الشخص الوحيد في اليابان اللي كان معاه حل المشكلة دي قال إن مفيش حل. ولما بتوصل أوائل المساعدات الخارجية لهذه المدينة المنكوبة عن طريق بعثة الصليب الأحمر، بتقول إن الوضع صعب جدا وبتطلب أكبر كم من الإمدادات الطبية في أسرع وقت. يبدأ الصحفيين من دول الحلفاء يوصلوا المدينة ويشوفوا الوفيات اليومية والتأثيرات الغريبة للقنبلة، وبتنشر الصحف الأوروبية والأمريكية إن في حاجة غريبة بتحصل في هيروشيما، في شيء غامض بيطلق الإعلام عليه طاعون القنبلة الذرية. الأمريكان لما حسوا الضغط العالمي بدأ جنرالاتهم يطمنوا الناس، خلاص القنبلة انتهى تأثيرها ومحدش هيموت منها تاني. الحمد لله ده الخبر اللي كان العالم مستني يسمعه. ولكن طبعا يا عزيزي للأسف ده ما بيحصلش. ومع نشر الصحف اليابانية للأخبار المفجعة اللي جاية من هيروشيما، الجنرال دوغلاس ماكارثر الحاكم العسكري الأمريكي لليابان اللي بقى موجود بعد استسلام اليابان واحتلالها من أمريكا، بيطلع يحذر الصحف اليابانية من العناوين الملتهبة وإساءة استخدام أزمة هيروشيما. يعني سيادة الجنرال هنقول منشطات أرق، قنبلة أمريكية تضيء سماء هيروشيما في كرنفال صباحي ينور وش السكان، الأطباء الأمريكان ينصحون باستخدام الإشعاع لنضارة البشرة وزيادة الخصوبة. هنقولها ازاي يا استاذنا؟ هنقولها ازاي؟ انتوا عاملين كارثة، انتوا عاملين جريمة إنسانية لحد دلوقتي لسه ما اعتذرتوش عنها. واللي زاد وغطى ان في 19 سبتمبر سنة 1945 بيحصل فرض للرقابة على الصحف اليابانية، ويتم حظر نشر اي معلومة عن القنبلة الذرية. ولما بيزور صحفي بمجلة نيويوركر جون هيرسي مدينة هيروشيما ويكتب مقالة من 31,000 كلمة بتتنشر على عدد كامل من المجلة في اغسطس سنة 46، تكون هنا المفارقة العجيبة ان الامريكان لما بتوصل لهم المقالة في جرايدهم بيكونوا عرفوا تفاصيل مأساة هيروشيما من غير ما اليابانيين اللي وقعت عليهم القنبلة يكونوا عارفين التفاصيل. اغلب اليابانيين ما كانواش عارفين ايه اللي حصل في هيروشيما، لان الصحف عندهم في اليابان كانت ممنوعة تنشر الكلام ده، حصار اعلامي بالكامل حصل هناك. عندك مثلا المخرج الياباني اكيرا اواساكي، ده غير طبعا اكيرا كوروساوا المخرج الياباني المعروف. لا بقول لك يا عزيزي انا مشترك في نادي السينما، انا بشوف عباس كيروستامي، ما تشوف عباس الاول اللي بتكلم معايا. المخرج ده عزيزي زار هيروشيما وسجل شرايط سينمائية للدمار اللي حصل هناك والوضع الانساني المؤسف، ولكن للاسف الشرايط دي بتتصادر وتروح للارشيف العسكري الامريكي، وبيتم تصنيفها على انها سريه للغايه، ما بتظهرش للنور غير بعد سنين طويله. كمان وحده الابحاث في معهد رايكن في طوكيو اللي كانت بتدرس اثر الاشعاع النووي بتصدر اوامر بتفكيكها وتدمير معاملها بحجه منع تسليح اليابان في المستقبل. ولكن طبعا يا عزيزي الامريكان كان همهم الاكبر في هذا التوقيت وبكل بساطه وبرجماتيه ووضوح هو عدم تشويه نصر امريكا العظيم، وعدم تشويه الاختراع المدهش اللي اداهم القوه المطلقه، القوه اللي هيحكموا بيها العالم. وهكذا عزيزي بتمر الأيام، وبينما تعود الحياة ببطء إلى مدينة هيروشيما، وبينما الأهالي بيحاولوا ينسوا إيه اللي حصل لهم ويقنعوا نفسهم إن كل ده عدى خلاص والحياة بتستمر، بتظهر مفاجآت تانية غير سارة لأهالي هيروشيما. أولهم مرض السرطان. الأول عزيزي عندك كارثة كبيرة وحرائق ضخمة وفي ناس ماتت. بعد كده الناس بتخش الحمام بالعشرة والعشرين والتلاتين والخمسين ستين مرة. بعد كده البقع اللي بتعني الموت في خلال أيام. بعد كده تساقط الشعر اللي بيعني الموت في خلال أيام. خلاص هدينا، ما عادش فيه
اصلي القنبله نلاقي بعدها بسنين سرطانات. نسبه الاصابه بسرطان الدم او اللوكيميا عند الناس اللي كانوا قريبين من مركز القنبله ارتفعت عشان تبقى 50 ضعف المعدل الطبيعي. مش بس سرطان الدم، في سرطانات تانية، سرطان الغده الدرقيه والثدي والرئه بتتضاعف الاصابه بيها لاكثر من 3 اضعاف. اما طبعا المعاناه اللي بعد كده فهي المعاناه النفسيه. بمرور السنين التشكيله السكانيه لمدينه هيروشيما اتغيرت. هيروشيما وقت القصف كان سكانها 340 الف شخص، مات من هذا التعداد السكاني ما بين 100 الف ل 140 الف شخص نتيجه للقنبله الذريه. ولاحظ ان كتير من ال 340 الف شخص دول كانوا يا اما مجندين او اغراب عن المدينه. هم كمان سابوها بعد ما الحرب خلصت. بعد الحرب بدا يجي اشخاص من مدن تانيه ويروحوا هيروشيما. الله، ايه اللي جابهم يا ابو حميد؟ مالوش غير دي مدينه لسه مضروبه بقنبله. اهوج يا عزيزي، عزيزي في القصه السعيده والحزينه اهوج. ابو حميد للغلط عزيزي، مدينه منكوبه يعني فرص عمل كتير. لما البقال يموت والدكتور يموت والمهندس يموت في مجال التوظيف، دي كوميديا سوداء. كمان يا عزيزي فكر ان دي مدينه منكوبه يعني محتاجه اعاده اعمار، وده يعني شغل وفلوس. تغيير التركيبه السكانيه ده بيخلي الناجين من القصر اللي كانوا موجودين في المدينه وقت القنبله يعني ولسه عايشين لحد دلوقتي بيطلق عليهم الهيبه كوشا، وهم اقليه وسط السكان الجدد اللي مش بس ما شافوش اللي هم شافوه، دول كمان ما سمعوش عنه بسبب الحظر الاعلامي اللي كان معمول على اليابان. ويبدا عشرات من الهيبه كوشا بيعيشوا في جانب مظلم محدش يعرف عنه حاجه. الاثر النفسي المريع اللي مروا بيه عشرات الالاف من المصابين، ظلام جاي من الاثر النفسي اللي هم شافوه بعينيهم. دي عزيزه تروما حقيقيه، تفقد عيلتك واسرتك وبيتك وتتحرق وتبقى على شفا حفره من الموت وتعيش في سنين من التوتر والقلق ان يظهر عليك اعراض تقتلك بعد ايام. دي تروما حتى لسه مكمله، انت ما انتش عارف هتخلص على ايه. عشرات الالاف من المصابين اللي كتير منهم كان عندهم تشوهات جسدية واضحة بدأوا للأسف يتعاملوا كمنبوذين في كل مكان. مين هيتجوز واحد في هذه الحرايق؟ وتاني لسه ما نعرفش ده ايه تأثيره على الأبناء على الخلفة. الناس دي كانت مرفوضة وممنوعة تدخل أماكن عامة. الناس اللي جت للمدينة بعد كده كانوا بيتفادوا ان هم يشوفوا ضحايا الانفجار لان منظرهم مثير للكآبة وغير مريح. وطبعا أصحاب الأعمال كانوا بيرفضوا يدوهم وظائف لان هم بيتعبوا بسرعة ودايما محتاجين متابعة صحية في المستشفيات. اما بقى الوضع عند البنات والسيدات اللي تعرضوا لهذه التشوهات كان أسوأ بكتير من كده. دفعوا ثمن أغلى كتير، بعضهم ما بقاش قادر يخرج اصلا للشارع، فضلوا قاعدين في بيوتهم لسنين لانهم مكسوفين من شكلهم. البعض امتنع عن ولاده الاطفال لان هم كانوا خايفين الاولاد يطلعوا مشوهين. اثر الاشعاع يا عزيزي لم يكن جسدي فقط، الاشعاع ساب سكان هيروشيما بشعور كبير بالذنب بسبب تصرفاتهم وقت القاء القنبله. اللي ما وقفش مثلا عشان ينجد حد، اللي جري وهرب وساب واحد بيستغيث، او اللي تخلى عن اخواته واهله تحت تاثير الذعر. كمان هتزيد حالات الانتحار بين الهيبه كوشا اللي بعضهم ما قدرش يتكيف مع اصابته وتشوهاته او مع الواقع الجديد اللي كل يوم فيه خوف من الموت. لو ظهر اي اثار جديده للاشعاع ده غير احساسهم ان هم تحولوا لفئران تجارب، والموضوع من اول لحظه وهو متجرد تماما من انسانيته. حتى بعد حصول الكارثه لما اقام الامريكان في المدينه مختبر لبحث اثار القنبله الذريه ويدرسوا توابعها على الضحايا، فبقى كل موته في هيروشيما بتتحول الى تجربه لها اجراءات روتينيه بدل ما يكون حدث جلل نقف عنده بحزن. الانسان لما بيموت فجاه بتظهر الجيب العسكريه التابعه للقوات الامريكيه اللي منتشره هناك عشان تطلب من اهله ان هم يسلموا جثته للتشريح لاغراض البحث الطبي. وبعد سنين طويلة لما بترجع عينات الجثث دي لليابان من تاني، الكاتب الياباني تاكاشي ايتو بيروح يشوفها في معامل جامعة هيروشيما ويكتب عن عشرات الآلاف من الأعضاء الداخلية اللي محفوظة في الفورمالين، وشعوره بالحزن إن ممكن تكون الأعضاء دي لناس هو يعرفها هو اتعامل معاها. سكان هيروشيما يا عزيزي ما بيفضلوش لحالهم كده كتير، بيبدا يبقى هناك حملات عالميه للتضامن معاهم، بعضها بتكون في امريكا نفسها. يعني مثلا سنه 1949 لما بيرجع الصحفي الامريكي نورمان كازن وبينشر تقرير عن الاحوال اللي شافها وينزل في مجله ساتردي ريفيو، المقال وقتها بيحظى بتعاطف واسع ويفتح عين الامريكان اكتر على الكارثه اللي عملتها القنبله. نورمان كازن ما بيكتفيش بالمقال بل بيطلق عدد من الحملات الضخمه للتضامن مع اهالي هيروشيما زي حمله ايتام القنبله الذريه اللي لفتت نظر العالم لوجود 4000 طفل يتيم نتيجه القنبلة الذرية. ونجح كمان انه يعمل مشروع يخلي مواطنين امريكان يتكفلوا بمصاريف 400 من الاطفال دول لحد ما يخلصوا تعليمهم ويعتمدوا على نفسهم. مش بس كده، كازن بيطلق مشروع بيسميه هيروشيما ميدنز او عذراوات هيروشيما، بيدعو فيه لعلاج البنات اللي وشوشهم اتشوهت من القنبلة واجراء عمليات تجميل مجانية ليهم في امريكا. وبالفعل واحدة من المؤسسات الطبية في نيويورك بتتبنى هذه الحملة، وبالفعل بتسافر البنات الضحايا وبيقعدوا شهور يتعالجوا من التشوهات في امريكا. وفي ابريل سنة 1947 بيتم انتخاب كينزو هاماي كعمدة لمدينة هيروشيما. الراجل ده كان عنده خطط قوية مش بس انه ينتشر هيروشيما من الواقع المؤسف بتاعها، ولكن كمان لتحويلها لرمز عالمي. عمدة مدينة هيروشيما كان عنده تصور ان اللي حصل في المدينة اكبر من انه يكون خاص بيها بس، ده حدث لازم العالم كله يسمع عنه ويتعلم منه. وكمان ان اعادة انتشال هيروشيما من دمارها ده مش بس مهم لسكانها ولكنه مهم للعالم كله عشان يدرك فظاعة وبشاعة القنبلة الذرية ومحدش يستخدمها تاني. وسنة 1949 بيكتب عمدة المدينة رسالة سلام من سكان هيروشيما الى كل العالم. الرسالة بيوقعها 110,000 من الهيبة كوشة، السكان الأصليين اللي حضروا انفجار القنبلة، وبيشيل هذه الرسالة الصحفي الأمريكي نورمان كازن ويسلمها للأمين العام للأمم المتحدة. بلاش يا أبو حميد الحسن يقلق، الرسالة بتقول إن سكان هيروشيما مش عايزين أي حاجة من العالم غير إن هم يكونوا دليل السلام، وإن البشرية تعرف اللي حصل لهم عشان يتأكدوا كويس إن ده ما يحصلش تاني أبدا. وفي نفس الوقت البرلمان الياباني بيصدر قانون بإعلان مدينة هيروشيما كرمز للسلام العالمي، ويبدأ في تحويل نقطة سقوط القنبلة الذرية الهايبو سنتر إلى رمز عالمي، وتتبني على هذا المركز حديقة السلام على مساحة 120,000 متر، ومن أهم معالمها قبة السلام. القبة كانت مبنى لمعرض صناعي واللي كانت معمولة من خرسانة، ولحظة القصف مكانها كان تحت مركز القنبلة بالظبط. نجت هذه القبة من الدمار بعجوبة، وفضلت هذه القبة واقفة وحيدة كشاهد حزين فاقد للنطق، حضر كل شيء من أوله لآخره، شاهد واقف وسط مدينة أصبحت أطلال. القبة النهاردة اليونسكو بيعتبرها واحدة من رموز التراث العالمي. في وسط الحديقة بنشوف النصب التذكاري لضحايا القنبلة النووية اللي بيحتوي جواه على أسماء كل الضحايا المعروفين للقنبلة، ومكتوب على هذا النصب التذكاري: اركضوا في سلام، فالخطأ لن يتكرر مجددا. بمرور الوقت هيروشيما مش بس تحولت لمدينة بتدعو للسلام وبتفكر العالم بخطر الأسلحة النووية، بل أصبحت بتطلق مبادرات ضخمة لنشر ثقافة السلام حوالين العالم، وبتعمل مبادرات لمواجهة مشاكل زي الفقر والأمية. المبادرات دي بتكون من الضخامة لدرجة إن مبادرة عمد من أجل السلام بيشتبك فيها أكتر من 8200 مدينة في أكتر من 166 دولة حوالين العالم، ولحد النهاردة ملايين من البشر بيزوروا هيروشيما كل سنة عشان يشوفوا إزاي تحولت من مدينة مدمرة بالكامل لمدينة موجود في كل ركن فيها حديقة، وكل شوارعها بتنتشر فيها كلمة واحدة وهي السلام. عزيزي، يفضل لينا اننا نسأل: هل يا ترى العالم تعلم من هذا الدرس القاسي من المعاناة الطويلة والمؤلمة دي؟ يمكن العالم كان محظوظ ان لمدة 78 سنة ورغم كل الصراعات الهائلة ما تمش استخدام هذا السلاح الرهيب مرة تانية. ولكن يا عزيزي، اي نعم هذا السلاح لم يستخدم، ولكن انتاجه ما وقفش، وحالة الشره لانتاج المزيد من هذا السلاح لسه ما خلصتش. حسب الامم المتحدة فالعالم النهاردة فيه اكتر من 22,000 قنبلة ذرية، فهل يا ترى اصحاب هذه القنابل هيجوا يوم ويستخدموها، ولا درس هيروشيما وناجازاكي درس خالد في التاريخ، درس ألمه ومعاناته ومأساته؟ في النهاية يا عزيزي، أنا مش عايز أشيلك الهم، وعايز أطمنك القنابل دي لو ما اتضربتش فإحنا نفضل مستنيين، ولو اتضربت ف 22,000 قنبلة ذرية أكيد هتجيب أجلنا، فهنبقى مش موجودين عشان نحس بيهم، مش هنلحق نعرف. دي رسالة تدعو للتفاؤل، وإن كيس عايز تعيش حالة من الدينايل فعندك برنامج الدحيح تقدر تسلي نفسك بيه، عندك حلقات فاتت وحلقات جاية ما صدنا نبص عليها، ولو إحنا على اليوتيوب نشترك على القناة. تعرف يا عزيزي إن لحد سنة 2017 لم يكن هناك قانون يجرم استخدام القنبلة الذرية؟ إيه؟ طب عادي يا أبو حميد، ما ليس هناك قوانين جرم الحرب، بس يا عزيز الحمد لله 2017 اصبح عندنا قانون يجرم من استخدام القنبله الذريه، عشان الدول اللي عندها قنابل ذريه اوريدي خايفه جدا من انها تخرق القانون، وقال يعني هيبقى في وقت نحاسب فيه الشخص اللي استخدم القنبله الذريه، نوقفه في النوتي كورنر عشان بيخرق القانون اللي محطوط سنه 2017.